أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصورة الثانية: ما لو كانت الأمارة تعالج شبهة موضوعية وكان الشك في البقاء ناشئا عن شبهة حكمية، كما لو كان شكنا في ثبوت الحالة السابقة شكا في الحكم الشرعي الكلي، أي على نحو الشبهة الحكمية، كما لو شككنا أن الماء المتغير يتنجس أو لا يتنجس، هذه شبهة حكمية، الماء ينجس بالتغير أو لا ينجس، فجاءتنا أمارة دلت على أن الماء ينجس بالتغير، فهذه أمارة تعالج شبهة حكمية، ولكن شكنا في البقاء إنما هو ناشئ من شبهة موضوعية، كما لو شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بسبب شكنا في زوال التغير، هل زال التغير أو لم يرتفع، ارتفع أو لم يرتفع، هذه شبهة موضوعية. هذا الماء الذي تغير صباحاً الآن زال تغيره أو لا؟ لا يزال باقياً، فشك في زوال التغير الخارجي، هذه شبهة موضوعية. إذن الأمارة تعالج شبهة حكمية فدلت على نجاسة الماء المتغير، فرأينا ماء تغير فحكمنا بنجاسته، ثم شككنا بعد ذلك في زوال التغير الذي هو شبهة موضوعية. يقول السيد الشهيد قدس سره: في هذه الصورة يجري نفس الاستصحابين اللذين ذكرناهما في الصورة الأولى. أما الاستصحاب الأول وهو الاستصحاب الموضوعي، فنقول إن موضوع بقاء النجاسة إلى الآن مركب من جزئين: الجزء الأول نجاسة الماء بسبب التغير، كون التغير سببا لنجاسة الماء، هذا الشرط الأول أو الجزء الأول. الجزء الثاني بقاء التغير، إذا آمنا بأن التغير سبب للنجاسة وآمنا بأن التغير لا يزال باقيا، حينئذ نحكم ببقاء النجاسة، وهذان الجزءان يمكن إثباتهما في المقام. أما الجزء الأول وهو نجاسة الماء بالتغير فهو ثابت بالأمارة، لأن الأمارة دلت على أن التغير يؤدي إلى نجاسة الماء، فالجزء الأول ثابت بالأمارة، والجزء الثاني وهو بقاء التغير نثبته بالاستصحاب، نقول هذا الماء تغير صباحا جزما، الآن نشك في زوال تغيره فنستصحب بقاء التغير، عدم زوال التغير. وحينئذ يتم كلا الجزئين، يتم أن التغير ينجس الماء، هذا ثبت بالأمارة، وأن التغير لا يزال باقياً، وهذا أثبتناه بالاستصحاب، فنحكم ببقاء النجاسة. هذه هي الصورة الثانية بلحاظ الاستصحاب الأول. زين، قال الثانية أن تعالج الأمارة شبهة حكمية، يعني بالنسبة للحدوث لدينا شك على نحو الشبهة الحكمية، فجاءتنا أمارة، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية. مثاله: كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير، مو دلت على نجاسة هذا الماء المتغير، لا، دلت على أن الماء يتنجس بالتغير، وهي معالجة على صعيد الموضوع لو على صعيد الحكم، أي على صعيد الحكم الماء يتنجس بالتغير أو لا؟ قالت الرواية: نعم، الماء يتنجس بالتغير. فهذه معالجة على صعيد الشبهة الحكمية، لكن وشك في بقاء التغير، يعني لدينا ماء تغير ثم شككنا في بقاء تغيره، صار الجو مظلماً ما ندري، هذا اللون لون النجاسة لا يزال باقياً أو ارتفع، هذه شبهة شنو؟ موضوعية. وهنا يجري نفس الوجهين السابقين، يعني نفس الاستصحابين السابقين، حيث الوجه الأول أو الاستصحاب الأول، حيث يمكن استصحاب التغير، نقول هذا الماء تغير جزما سابقا، الآن نشك في زوال تغيره، نستصحب بقاء التغير. زين، هذا يكفي لو شنظم له هذا الجزء الثاني. الجزء الأول هو نجاسة الماء المتغير، وهذا الجزء ثبت بالأمارة، فنضم الاستصحاب إلى الأمارة ونثبت النجاسة، وهذا استصحاب موضوعي كما قلنا في الدرس السابق. وكذلك يمكن إجراء الاستصحاب بالشكل الثاني، بأن نقول: إن الأمارة التي دلت على نجاسة الماء المتغير، التي قالت إذا تغير الماء تنجس، لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي، أما مدلولها المطابقي فهو نجاسة الماء المتغير، أما مدلولها الالتزامي هو التعبد ببقاء هذه النجاسة الظاهرية ما لم يطرأ المطهر الشرعي. هذه النجاسة الظاهرية المستفادة بالدلالة الالتزامية هي أن هذه النجاسة باقية إلى الأبد ما لم يطرأ المطهر الشرعي. بعبارة أخرى، هذه النجاسة الظاهرية أو التعبد بالبقاء الذي هو حكم ظاهري مستفاد من الأمارة مغيى بغاية. ما هي الغاية؟ هي طرو المطهر، فإذا شككنا في طرو المطهر أو شككنا في ارتفاع التغير نستصحب بقاء هذه النجاسة الظاهرية. قال: ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية اللي ثابتة بالدلالة المطابقية لو بالالتزامية، هذا بلحاظ من؟ قلنا نفس النجاسة، أصل النجاسة ثابت بالدلالة المطابقية، لكن بقاءها واستمرارها إلى حين حصول الغاية هذا مدلول بالدلالة الالتزامية. ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير اللي خلينا نعبر عنه المطهر الشرعي، فإذا شككنا في الغاية، يعني شككنا في ارتفاع التغير، نستصحب بقاء النجاسة للشك في حصول غايتها وهي ارتفاع التغير، فنستصحب بقاء النجاسة الظاهرية. إذن في الصورة الثانية يجري كلا الوجهين للاستصحاب. الصورة الثالثة أن تكون الأمارة معالجة لشبهة موضوعية ولكن الشك في البقاء ناشئ عن شبهة حكمية، كما لو دلت الأمارة صباحا على تنجس الثوب، قالت الأمارة هذا الثوب المعين الخارجي قد تنجس بملاقاة النجاسة، وهي قضية موضوعية لو حكمية، شبهة حكمية لو شبهة موضوعية، شبهة موضوعية، هذا الثوب الخارجي تنجس أو لم يتنجس؟ قالت الأمارة تنجس، فالأمارة تعالج شبهة موضوعية. ولكن عند الزوال غسلنا هذا الثوب بالماء المضاف فشككنا في بقاء النجاسة بسبب شكنا في أن الماء المضاف مطهر للخبث أو ليس مطهرا للخبث. كون الماء المضاف مطهرا أو ليس مطهرا، هاي شبهة موضوعية لو شبهة حكمية؟ هذه شبهة حكمية. إذن الأمارة تعالج شبهة موضوعية والشك في البقاء هو شبهة حكمية. هنا يقول السيد الشهيد لا طريق إلى إجراء الاستصحاب بالشكل الأول، ولكن يمكن إجراء الاستصحاب بالشكل الثاني. أما الشكل الأول اللي هو الاستصحاب الموضوعي فلا يجري هنا، وذلك لأن الاستصحاب الموضوعي إنما يجري فيما إذا كان الموضوع مشكوكا، وفي محل كلامنا الموضوع ليس مشكوكا. لماذا؟ وذلك لأن المطهر الشرعي إما أن يكون هو مطلق الماء، سواء كان شنو، ماء مطلقا أو ماء مضافا أو لا، أن المطهر الشرعي هو خصوص الماء المطلق، أما الماء المضاف فليس مطهرا. إن كان الماء المضاف مطهرا كالماء المطلق فهذا معناه أن المطهر هو مطلق الماء وليس الماء المطلق. المطهر ايش راح يصير؟ مطلق الماء. يعني شنو مطلق الماء؟ الشامل للماء المطلق والماء المضاف. أما إذا قلنا لا، الماء المضاف ليس مطهرا، هذا يعني أن المطهر شنو؟ هو الماء المطلق حصرا. حينئذ نقول أما الغسل بالماء المطلق فنحن في الصورة الثالثة نقطع بعدمه، لأن فرض الصورة الثالثة أن الثوب غسل بماذا؟ غسل بالماء المضاف ولم يغسل بالماء المطلق. فلو كان المطهر الشرعي هو الماء المطلق حصرا فنحن نقطع بعدمه، لأن الثوب لم يغسل بماء مطلق، فلا يمكن إجراء الاستصحاب لأننا نقطع بأن الثوب لم يغسل بالماء المطلق. أما إذا كان المطهر الشرعي هو الغسل أو الغسل بمطلق الماء سواء كان مطلقا أو مضافا، فهذا مشكوك لو نقطع بحصوله. لو كان المطهر الشرعي هو مطلق الماء، يعني شنو مطلق الماء؟ يعني يشمل حتى الماء المضاف، ونحن قاطعون بأن هذا الثوب قد غسل بالماء المضاف، إذن نحن قاطعون بحصول المطهر الشرعي. فإن كان المطهر الشرعي منحصرا بالماء المطلق فهذا نقطع بعدمه، وإن كان المطهر الشرعي شاملا للماء المضاف فهذا نقطع بحصوله. فليس لدينا شك، بل إما أن نقطع بالوجود وإما أن نقطع بالعدم، ولا مجرى للاستصحاب حينئذ. نعم، يمكن إجراء الاستصحاب بالشكل الثاني، نقول الأمارة الدالة على نجاسة هذا الثوب صباحا تدل بالدلالة الالتزامية على بقاء هذه النجاسة الظاهرية التعبدية ما لم يطرأ المطهر الشرعي، ونحن جزمنا بالمطهر الشرعي أو لم نجزم؟ نحن لم نجزم بالمطهر الشرعي، لأن الثوب غسل بالماء المضاف، ونحن نشك أن الماء المضاف مطهر أو ليس مطهرا، فنحن لا نقطع بحصول المطهر الشرعي، فنستصحب بقاء النجاسة الظاهرية. بعبارة أخرى، الأمارة الدالة على نجاسة الثوب صباحا تدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت النجاسة المغيات بمن؟ بالمطهر الشرعي، ولا نرفع اليد عن هذه النجاسة إلا إذا قطعنا بحصول الغاية وهي المطهر الشرعي، ونحن هنا لم نقطع بحصول الغاية، لأننا نشك أن الماء المضاف مطهر شرعي أو ليس مطهرا شرعيا، فنشك في حصول الغاية فنستصحب بقاء المغية وهي بقاء النجاسة. قال الصورة الثالثة، أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب، يا ثوب، هذا الثوب، دلت الأمارة على أن ثوب زيد الأبيض قد تنجس، هاي شبهة موضوعية، دلت الأمارة على النجاسة فيها، زين. أما الشك في البقاء، وشك في بقاء النجاسة عند الغسل بالماء المضاف، لأننا نشك أن الماء المضاف مطهر أو ليس مطهرا، وهذه شبهة حكمية. وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي، يعني الاستصحاب الأول من الاستصحابين الجاريين في الصورة الأولى والثانية لا يجري هنا. لماذا؟ لأن الموضوع لا شك فيه، الموضوع إما مقطوع العدم وهو الماء المطلق، وإما مقطوع التحقق وهو مطلق الماء، فأين نجري الاستصحاب؟ إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف، نقطع بأن الغسل قد تحقق بمن؟ بالماء المضاف. فإذا كان موضوع الحكم هو مطلق الماء فقد تحقق الموضوع جزما. أما إذا كان الموضوع هو الماء المطلق فنقطع بعدمه، إذن إما نقطع بتحققه وإما نقطع بعدمه، وليس لدينا شيء. وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق أيضا نقطع به، إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف، ولا شك في عدم وقوع الغسل بالماء المطلق، فذاك نقطع به بوجوده وهذا نقطع بعدمه. إذن لا يمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي. إحنا ما شاكين أنه غسل بالماء المضاف أو لم يغسل، حتى نقول نستصحب عدم الغسل. أنه غسل بالماء المطلق أو لم يغسل نستصحب عدم الغسل، لا، الماء المطلق نقطع بعدم تحققه، الغسل بالماء المطلق، والغسل بالماء المضاف نقطع بتحققه، فلا نستصحب هذا ولا نستصحب ذا، لأن الاستصحاب لا يجري إلا في حالات الشك. ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب صباحا تخبر التزاما بالدلالة الالتزامية عن بقاء هذه النجاسة الظاهرية والتعبد الظاهري ما لم يحصل المطهر الواقعي. يعني إذا قطعنا بالمطهر ارتفعت النجاسة، زين إذا شككنا في المطهر نستصحب بقاء النجاسة. وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها، وفق من؟ وفق الأمارة، وهو النجاسة الظاهرية، يكون التعبد الثابت على وفق الأمارة بدليل الحجية تعبدا مغيا. بمن مغيا؟ يعني نجاسة ظاهرية مغيات بمن؟ بالمطهر الواقعي. إذا تحقق المطهر تحققت الغاية فارتفعت النجاسة. وبما أنه في محل كلامنا نشك في تحقق المطهر، وشكنا في تحقق المطهر على نحو الشبهة الحكمية لو على نحو الشبهة الموضوعية، شكنا في حصول المطهر على نحو الشبهة الحكمية لو الموضوعية، شبهة الحكمية، لأننا نقطع بأنه غسل بالماء المضاف، ما عندنا مشكلة من هذا الجانب، مشكلتنا حكمية وهي أن الماء المضاف مطهر واقعا أو ليس مطهرا، فالشك على نحو الشبهة الحكمية. يكون التعبد الثابت على وفق الأمارة بدليل الحجية تعبدا مغيا بالمطهر الواقعي أيضا، فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية كما في محل كلامنا، لأننا نشك في مطهرية الماء المضاف على نحو الشبهة الحكمية ولا نشك في أصل غسل الثوب بالماء المضاف، فالتردد في حصول المطهر الواقعي يسبب الشك في بقاء التعبد المستفاد من دليل الحجية وهو التعبد بالنجاسة الظاهرية، والذي هو متيقن حدوثا حينما قامت الأمارة نشك في بقائه لشكنا في تحقق الغاية فيجري الاستصحاب، فيجري فيه الاستصحاب فنحكم ببقاء النجاسة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء ناشئا من شبهة حكمية أيضا. ومثاله، نضرب لذلك مثالين. المثال الأول هو المنسجم مع الأمثلة السابقة في الصور السابقة، فنقول لو شككنا في أن الماء ينجس بالتغير أو لا ينجس بالتغير، فهذه شبهة حكمية. فجاءتنا أمارة تدل على أن الماء ينجس بالتغير، فهذه أمارة من حيث الحدوث تعالج شبهة حكم. أما من حيث البقاء فالشك أيضا يكون شكا ناشئا عن شبهة حكمية، كما لو شككنا في أن زوال التغير بنفسه بتصفيق الرياح مثلا أو بمرور الوقت دون أن يضاف إليه كر، لا زال التغير شنو بنفسه، فنشك أن زوال التغير بنفسه مطهر أو ليس مطهرا، هاي شبهة حكمية لو شبهة موضوعية، هاي شبهة حكمية أن زوال التغير بنفسه مطهر شرعا أو ليس مطهرا شرعا. فإذا قطعنا بأن الماء تغير صباحا، قطعا تغير بلون الدم صباحا، فحكمنا بنجاسته. ليش حكمنا بنجاسته؟ لأن الأمارة قالت الماء إذا تغير تنجس. ثم عند الزوال شككنا في التغير أو قطعنا به، شككنا في زوال التغير أو قطعنا بزواله، قطعنا بزوال عند الزوال، قطعنا بارتفاع التغير وأن لون الدم اختفى ولكنه زال بنفسه دون أن نضيف إليه كرا، لا بنفسه تغير، بنفسه زال تغيره. فهنا لا شك لدينا في حصول التغير صباحا، قاطعون بالتغير صباحا، ولا شك لدينا في زوال التغير ظهرا، قاطعون بزواله، لكن زواله لم يكن بتدخل منا وإنما زال بنفسه. حينئذ نشك أن هذا الزوال بنفسه، زوال التغير بنفسه مطهر أو ليس مطهرا، فنشك في بقاء النجاسة لشكنا في أن زوال التغير بنفسه مطهر أو ليس مطهرا، وهذا شك في البقاء ناشئ من شبهة حكمية، لأننا لم نشك في أن التغير زال أو لا ما زال، لا نحن قاطعون بأن التغير زال، لكن شكنا حكمي، نشك أن هذا الزوال بنفسه حكم الشارع بأنه مطهر أو لم يحكم. فهنا الأمارة تعالج شبهة حكمية، والشك في البقاء أيضا ينشئ من شبهة حكمية. هذا هو المثال الذي ينسجم مع الأمثلة التي ذكرناها في الصور المتقدمة. لكن السيد الشهيد قدس سره عدل عن هذا المثال إلى مثال آخر فيقول: لو شككنا أن ملاقات المتنجس منجسة أو لا، تارة الثوب يلاقي النجس يعني يلاقي عين النجاسة، فهذا لا شك ولا شبهة بالإجماع ملاقات عين النجاسة تؤدي إلى تنجس الثوب، لكننا الآن لا ننظر إلى ذلك، وإنما ننظر إلى شيء آخر. ما هو؟ ملاقاة الثوب علما للمتنجس وليس للنجس، لعين النجاسة. كما لو فرضنا أن لدينا ماء قد تنجس سابقا، لاقى عين النجاسة فتنجس، فهذا الماء نجس أو متنجس؟ الماء متنجس، فلاقى ثوبي هذا الماء اللي هو شنو؟ متنجس. فشككنا أن ملاقاة المتنجس تنجس الثوب أو لا. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، أن المتنجس ينجس أو لا ينجس. هذه شبهة حكمية لو شبهة موضوعية، هذه شبهة حكمية، أن ملاقاة المتنجس تؤدي إلى التنجس أو لا. فشككنا صباحا في نجاسة الثوب بسبب ملاقاته للمتنجس، ونحن نشك أن ملاقاة المتنجس منجسة أو لا. فصباحا لدينا شك في ملاقاة الثوب للمتنجس أو ليس لدينا شك؟ ليس لدينا شك، كشبهة موضوعية لا توجد لدينا. لا نشك أن الثوب لاقى المتنجس أو لم يلاقي. لو شككنا في الملاقات وعدم الملاقات فهذه شبهة موضوعية. لا، نحن جزمنا بالملاقات، ولكننا شككنا أن هذه الملاقات للمتنجس تؤدي إلى تنجس الثوب أو لا، وهذه شبهة حكمية. فجاءتنا أمارة تقول إن ملاقاة المتنجس كملاقاة النجس تؤدي إلى النجاسة، فحكمنا بنجاسة الثوب الملاقي للماء المتنجس بناء على دلالة الأمارة والرواية. إذن هذه الأمارة عالجت شبهة موضوعية لو عالجت شبهة حكمية؟ عالجت شبهة حكمية. ثم غسلنا هذا الثوب الذي لاقى المتنجس، غسلناه بالماء المضاف، فشككنا في بقاء النجاسة. لماذا شككنا في بقاء النجاسة؟ لا لشكنا في أننا غسلنا الثوب أو لم نغسله، لا، نحن قاطعون أننا غسلنا هذا الثوب بالماء المضاف. زين، ليش شكينا ببقاء النجاسة؟ بسبب شكنا في أن الماء المضاف مطهر أو ليس مطهرا، وهذه شبهة حكمية. فهنا بلحاظ قيام الأمارة شبهة حكمية، بلحاظ الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا. وهذه الصورة الرابعة حكمها حكم الصورة الثالثة. من يا جهة؟ من جهتي أن الاستصحاب بالشكل الأول لا يجري، وأما الاستصحاب بالوجه الثاني فهو قابل للجريان. أما الاستصحاب بالوجه الأول الذي هو الاستصحاب الموضوعي فلا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه ليس لدينا شك في الموضوع أصلاً، نحن لم نشك أن الثوب لاقى المتنجس أو لم يلاق المتنجس، وأن الثوب غسل بالماء المضاف أو لم يغسل بالماء المضاف. لا، هذا أمر مقطوع، قطعنا بأنه لاقى المتنجس وقطعنا بأنه غسل بالماء المضاف. فالغسل بالماء المضاف مما نقطع بحصوله، والغسل بمطلق بالماء المطلق مما نقطع بعدم حصوله. نحن قاطعون أن الثوب لم يغسل بالماء المطلق. إذن فإن كان المطهر الشرعي هو الماء المطلق حصرا، فهذا مما نقطع بعدم حصوله. وإن كان المطهر الشرعي هو الغسل بمطلق الماء، فهذا مما نقطع بحصوله. إذن ليس لدينا شك حتى نجري الاستصحاب الموضوعي. نعم، يمكن إجراء الاستصحاب بالنوع الثاني، اللي هو شنو النوع الثاني؟ أن نقول إن الأمارة التي دلت على نجاسة الثوب بملاقاة المتنجس، طبعا هي ما دلت على نجاسة هذا الثوب، لا، الأمارة الدالة على تنجس الشيء بسبب ملاقاة المتنجس دلت بالدلالة المطابقية على أن ملاقاة المتنجس تنجس، ونحن قطعنا بأن هذا الثوب قد لاقى المتنجس، إذن قطعنا بمن؟ بالنجاسة، لأنه لاقى المتنجس. والأمارة شو تقول؟ كل ما يلاقي المتنجس يتنجس، فإذن هذا الثوب قد تنجس. هذه النجاسة الظاهرية أو هذا التعبد بالبقاء الظاهري، نقول هذه النجاسة دائمة وباقية ما لم يطرأ المطهر الشرعي. يعني هذه النجاسة مغيات بغاية، ما هي الغاية؟ المطهر الشرعي. فإذا جزمنا بحصول الغاية ارتفعت النجاسة، بينما هنا نحن شنو؟ نشك في حصول المطهر والغاية، لأننا نشك أن الماء المضاف مطهر أو ليس مطهرا، نشك، فنشك في حصول المطهر، نشك في حصول الغاية، وإذا شككنا في حصول الغاية نستصحب بقاء المغير، يعني بقاء النجاسة، فيجري الاستصحاب بالشكل الثاني دون الأول. الرابع، أن تعالج الأمارة شبهة حكمية، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا، كما إذا دلت الأمارة على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس. يعني الأمارة مو دلت على تنجس هذا الثوب حتى تصير الشبهة شبهة موضوعية، لا، الأمارة قالت إن كل ملاقي للمتنجس يتنجس، ونحن جزمنا بأن الثوب لاقى المتنجس، فبالنتيجة دلت الأمارة على نجاسة هذا الثوب الملاقي للمتنجس، وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف، شك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف، ليس بمعنى أننا نشك أن الغسل تحقق أو لم يتحقق، وإلا لصارت الشبهة موضوعية. لا، نحن جازمون بأن الغسل تحقق، لكننا نشك أن هذا الغسل بالماء المضاف مطهر أو غير مطهر. زين، وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، يجري الاستصحاب الثاني ولا يجري الاستصحاب الأول. فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيات، هذا بالنظر إلى الدلالة المطابقية للأمارة أو الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية، بعبارة أخرى أريد نتمسك بالاستصحاب الأول لو الاستصحاب الثاني، هذا الاستصحاب الثاني تدل على نجاسة مستمرة لها غاية، ما هي غايتها؟ مغيات بطرو المطهر الشرعي، فلا ترتفع النجاسة إلا إذا طرأ المطهر الشرعي. وعلى هذا فالتعبد على طبق الأمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة، يا نحو النجاسة المستمرة المغيات، يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا. وغايتها حصول المطهر الشرعي، ولما كانت الغاية حصول المطهر الشرعي، يعني شنو المطهر الشرعي؟ هل هو الماء المطلق فقط دون المضاف، أو هو مطلق الماء؟ ولما كانت الغاية مرددة، الغاية يعني حصول المطهر الشرعي، لما كانت مرددة بين مطلق الغسل، مطلق الغسل يعني شنو؟ يعني الذي يشمل الغسل بالماء المضاف والغسل بالماء المطلق، أو عبر قل الغسل بمطلق الماء، نفس المعنى، مردد بين مطلق الغسل سواء كان بالماء المطلق أو بالماء المضاف، وبين شنو؟ وبين الغسل بالمطلق، يعني شنو؟ الغسل بالماء المطلق. هنا حينما نتردد أن الماء المضاف مطهر أو ليس مطهرا، فما هما طرفا التردد؟ شو نقول؟ إن كان الماء المضاف مطهرا فهذا يعني أن المطهر الشرعي، ما هو المطهر الشرعي؟ مطلق الغسل سواء كان بالمطلق أو كان بالمضاف. أما إذا كان المضاف ليس مطهرا، هذا شنو معناه؟ معناه أن المطهر الشرعي منحصر بالماء المطلق. ولهذا قال السيد مرددة بين مطلق الغسل بناء على كون الماء المضاف مطهر، والغسل بالمطلق بناء على أن الماء المضاف ليس مطهرا، وهذا هو الصحيح في العبارة. أما في النسخة الخطية ظهر أكسه من قلمه الشريف حيث قال مرددة بين مطلق الغسل والغسل بالمضاف، التردد بين مطلق الغسل والغسل بالمضاف، لو التردد بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق، التردد وين يصير التردد؟ هنا في محل كلام، أنا متردد إما أن المطهر هو مطلق الماء الشامل للماء المطلق والماء المضاف، أو لا المطهر هو حصرا الماء المطلق، فأنا أتردد بين مطلق الماء وبين الماء المطلق، ولم يقل أحد بأن المطهر ينحصر بالماء المضاف حتى يقع التردد بين مطلق الماء وبين الماء المضاف، لا لا، لم يقل بذلك أحد. فيقع الشك في حصول الغاية عند الغسل بالماء المضاف، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغير المستفاد من دليل الحجية، فيستصحب التعبد المغير للشك في بقاء غايته أو للشك في تحقق غايته فيستصحب بقاؤه. هذا الاستصحاب بالنوع الثاني. زين، أما الاستصحاب من النوع الأول، أصلا ما عندنا شك بالموضوع لا حدوثا ولا بقاء، فلا معنى لإجراء الاستصحاب الموضوعي. زين، كم صورة لحد الآن؟ إذن بينا 4 صور. فالصورة الأولى يجري استصحابان، فالصورة الثانية يجري استصحابان، فالصورة الثالثة والرابعة لا يجري إلا الاستصحاب الثاني دون الاستصحاب الأول. ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال. يا إشكال، الإشكال الوارد على المشهور، وهو كيف يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارة. نقول لا نحتاج إلى استصحاب الحالة الواقعية السابقة حتى يقال إنها ثابتة بالأمارة وليست ثابتة بالقطع واليقين، لا، وإنما نستعيض عن هذا الاستصحاب باستصحابين آخرين، أولهما الاستصحاب الموضوعي والثاني الاستصحاب للحكم الظاهري. فنستعيض عنه، عن استصحاب الواقع، بهذين الاستصحابين كما في الصورة الأولى والثانية، أو بالاستصحاب الثاني فقط كما في الصورة الثالثة والرابعة. يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي الذي هو يا نوع يا شكل من الاستصحاب، الشكل الأول الذي لا يجري إلا استصحاب الموضوعي، لا يجري إلا في الصورة الأولى والصورة الثانية. أما الصورة الثالثة والرابعة فقلنا لا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي، أو استصحاب نفس المجعول اللي هو الحكم الظاهري والبقاء التعبدي المجعول في دليل الحجية، اللي هذا الاستصحاب بالشكل الثاني، وهذا يجري بيا صورة وين؟ في جميع الصور الأولى الثانية الثالثة الرابعة. وجامع هذه الصور، إذا أريد نطي عبارة جامعة، وجامع هذه الصور الأربع أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة وهو النجاسة بحسب المثال، أن الحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته أن له شنو؟ غاية ورافعا، أي عطف تفسير، أن هذا الحكم الذي دلت عليه الأمارة وهو النجاسة له غاية وله رافع، ويشك في حصول الرافع وحصول الغاية على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية. نشك في حصول الغاية إما على نحو الشبهة الموضوعية كما في يا صورة ويا صورة، فالصورة الأولى والثانية، لأن الشك في البقاء على نحو الشبهة الموضوعية، أو الشك في حصول الغاية بنحو الشبهة الحكمية كما في الصورة الثالثة والرابعة، وسواء كان على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية، على كل حال هو شك في حصول الغاية. وإذا شككنا في حصول الغاية أمكننا أن نستصحب نفس الحكم المغير في جميع الصور الأربع، وأمكننا أن نستصحب عدم حدوث الغاية في الصورة الأولى والثانية اللي هو الاستصحاب الموضوعي. لكن على كل حال في جميع الصور الأربع لدينا حكم ظاهري مغيى بغاية نشك في تلك الغاية، إما موضوعاً في أصل تحققها، وإما حكماً في كونها مطهراً شرعياً. فنستصحب إما استصحابان كما في الصورة الأولى والثانية، وإما الاستصحاب الثاني فقط كما في الثالثة والرابعة. هناك صورة لا يجري فيها كلا الاستصحابين تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.